بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني في أقسام الطلاق. والطلاق نوعان، بدعي وسني، أي بدعي غير صحيح وسني أي صحيح، كما في غيره من العبادات والمعاملات، فإنهما قد تختلف فروعهما فسادا وصحة باختلاف مذاهب المسلمين. والمقصود من الطلاق البدعي غير الجامع للشرائط، والظاهر أن التعبير بالبدعي لم يرد في الروايات، وإنما هو من اصطلاح الفقهاء. وكيف كان؟ فكل طلاق فاقد لشرط من شرائط الصحة، كما إذا أنشئ بقصد ترتب الأثر بدعة محرمة، سواء كان ذلك أي الطلاق في حال حيض المرأة، أم في حال نفاسها، أو طهر المواقعة، أو الطلاق الثلاث مترسلا مع عدم تخلل الرجوع في البين. فالطلاق البدعي هو الطلاق غير الجامع للشرائط التي تقدم ذكرها، وهو على أقسام: فاسدة عندنا، صحيحة عند غيرنا، والبحث عنها لا يهمنا. القسم الثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا، وهو قسمان: بائن ورجعي، إجماعا وضرورة كما تدل عليه النصوص. فالطلاق البائن ما ليس للزوج الرجوع إلى الزوجة بعده، سواء كانت الزوجة لها عدة أم ليس لها عدة، وهو ستة: الأول الطلاق قبل الدخول بالمرأة، الثاني طلاق الصغيرة أي من لم تبلغ 9 سنين وإن دخل بها، الثالث طلاق اليائسة، وهذه الثلاث التي ذكرناها ليس لها عدة، فيكون خروج هذه النساء الثلاثة عن الرجع تخصصا، لأن الرجعة لا بد وأن تكون في العدة، وقد عرفت أنه لا عدة لهذه الثلاثة. الرابع والخامس طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وإلا كانت له الرجعة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في طلاق الخلع والمباراة. السادس الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان في البين، كما يأتي تفصيله إن شاء الله، ويتحقق الرجوع بين الطلاق الأول والطلاق الثاني، وبين الطلاق الثاني والطلاق الثالث. وأما إذا وقعت الطلقات الثلاثة متوالية بلا رجعة، صحت ووقعت طلاقا واحدا كما مر تفصيله فيما سبق. وهنا مسائل: المسألة الأولى، إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد كتابا وسنة وإجماعا، فلا يصح حينئذ الرجوع إليها حتى تنكح زوجا غيره. قال سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره، وفي خبر أبي بصير يسأل الصادق عليه السلام عن الذي يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول. ومثله روايات عديدة في هذا المجال. وحينئذ فإذا طلق الزوج زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد، ولا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج آخر، فإذا نكحها الزوج الآخر ثم فارقها، سواء فارقها بموت أو فارقها بطلاق، وانقضت عدة الوفاة أو عدة الطلاق، جاز للأول نكاحها ثانية، وذلك لظاهر الكتاب الكريم والإجماع، مع أنه مطابق للعمومات حينئذ بوجود المقتضي لنكاح زوج الأول وفقدان المانع عنه. فعن الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير قال المرأة لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إن الله يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والتسريح هو التطليقة الثالثة. وفي خبر عبد الله بن عقيل ابن أبي طالب قال اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول، فقال عمر هي على ما بقي من الطلاق. وقال أمير المؤمنين عليه السلام سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة. وكيف كان؟ فإن في التحليل لابد من مراعاة الشروط الآتية في المحلل التي سنتعرض إليها. المسألة الثانية، كل امرأة إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق، لإطلاق الأدلة الواردة في هذا الشأن حتى تنكح زوجا غيره للأدلة الثلاثة التي تقدمت، سواء واقعها بعد كل رجعة وطلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة، وهذا ما يقال لها له طلاق العدة إجماعا ونصا، أم لم يواقعها. قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وأما طلاق العدة الذي قال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض. فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، يشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة. فإذا خرجت من حيضها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك. فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قيل له: وإن كانت مما لا تحيض؟ فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة. فهذا الحديث ظاهر في أن طلاق العدة متقوم بأمرين: الأمر الأول أن يكون الرجوع بخصوص الرجعة دون العقد، الأمر الثاني المواقعة بعد كل رجوع. وطلاق السنة أعم من طلاق العدة، إذ لا يعتبر فيه المواقعة بعد كل رجوع. وكيف كان؟ فإنه إذا استكملت المرأة الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء واقعها بعد كل رجعة وطلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة، وهو الذي يقال له طلاق العدة، أم لم يواقعها، سواء وقع كل طلاق في طهر أم وقع الجميع في طهر واحد. لإطلاق أدلة طلاق السنة الشامل لكل واحد منهما مضافا إلى الإجماع، فلو طلقها الزوج مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها في مجلس واحد حرمت عليه، لما تقدم من قول الصادق عليه السلام: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا فضلا عما إذا طلقها ثم راجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت، ثم طلقها وراجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلقها، لما مر من الأدلة الشاملة لجميع ذلك. المسألة الثالثة: العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق إجماعا ونصوصا، منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا، قال عليه السلام: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ويقتضيه إطلاق قوله تعالى أيضا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكيف كان؟ فلو طلقها ثلاثا بينها عقدان مستأنفان، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، لإطلاق ما تقدم من الكتاب والسنة والإجماع الشامل لذلك، سواء لم تكن لها عدة كما إذا طلقها قبل الدخول بها ثم عقد عليها ثم طلقها ثم عقد عليها ثم طلقها، أم كانت ذات عدة وعقد عليها بعد انقضاء عدتها. كل ذلك لما مر من الإطلاقات في الأدلة. المسألة الرابعة: المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر وفارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول وجاز له العقد عليها بعد انقضاء العدة من الزوج الثاني، فإذا طلقها ثلاثا حرمت عليه أيضا حتى تنكح زوجا آخر، وإن كان ذاك الزوج الثاني في الثلاثة الأولى، فإذا فارقها حلت للأول، فإذا عقد عليها وطلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره أيضا، وهكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث وتحل له ثانية لكن بعد نكاح بغيره، وإن طلقت 100 مرة بضرورة المذهب بل الدين، وتدل عليه النصوص والكتاب المبين. والأقسام المتصورة في المقام 3، وذلك لأن الطلاق الصحيح إما واحد أو متعدد، والأول منهما إما بائن أو رجعي، وتقدم ما يتعلق بهما. وأما الثاني فأقسام 3، وجميعها يحتاج في حلية الزوجة في الطلاق الثالث إلى محلل. الأول ما إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها من جديد بعقد جديد ثم طلقها وتركها حتى انقضت العدة ثم استأنف نكاحها كذلك، أي نكحها من جديد ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا فارقها واعتدت جاز للزوج الأول مراجعتها، ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة للإجماع وإطلاق الأدلة. الثاني أن يكون الطلاق طلاق العدة بأن طلقها ثم راجعها وواقعها ثم طلقها في طهر آخر وهكذا فعل ثلاثا حرمت عليه، فإذا حلت للمطلق بنكاح زوج آخر ثم عقد عليها ثم طلقها كالثلاثة الأولى ثم حلت بمحلل آخر ثم عقد عليها ثم طلقها كالثلاثة الأولى ثم حلت بمحلل ثم عقد عليها ثم طلقها ثلاثا كالأولين حرمت عليه أبدا، فيعتبر فيه أمران: تخلل رجعتين فلا يكفي غيرهما على ما فصل سابقا، فيوجب حينئذ الحرمة الأبدية. الثالث أن يطلق ثلاثا بالشرائط المتقدمة فتحرم الزوجة حرمة مؤقتة لا أبدية، بمعنى تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره كما عرفت تفصيله. نعم لو طلقت 9 طلاق العدة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبدا، وذلك بأن طلقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر، وهذا هو طلاق العدة. فإذا حلت للمطلق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثم طلقها ثلاثا كالثلاثة الأولى ثم حلت له بمحلل آخر ثم عقد عليها من جديد ثم طلقها ثلاثا كالأوليين حرمت عليه أبدا إجماعا ونصوصا. من هذه النصوص قول الرضا عليه السلام في موثق محمد بن سنان: وعلة تحريم المرأة بعد 9 طليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق فلا يستضعف المرأة ويكون ناظرا في أمور متيقظا معتبرا، وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد 9 تطليقات. وكيف كان؟ فإن بعد الطلاق التاسع فيه نوع تأديب وتحديد للأزواج الذين ربما يستفيدون من كون الطلاق بيدهم، فيتلاعبون بمصير المرأة ويجعلون زواجها ونكاحها ألعوبة بيدهم. ولذا الشارع الحكيم حكم بأن الطلاق إذا وصل إلى 9 بعد ذلك تحرم عليه مؤبدا، لتكون المرأة حرة من هذا التلاعب. وبالجملة إنما توجب 9 طلقات الحرمة المؤبدة إذا وقع طلاق العدة 3 مرات، ويعتبر فيه أمران حسب ما ورد في الإجماع بل والنصوص، التي منها خبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها 3 تطليقات فتنكح زوجا غيره، ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها 3 مرات على السنة ثم تنكح، فتلك التي لا تحل له أبدا. فإن هذا الخبر ظاهر في اشتراط تخلل الرجعتين في البين. وفي رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول، فإذا طلقها على هذا 3 لم تحل له أبدا. وفي هذا المعنى روايات متعددة، والمستفاد من مجموعها بعد رد بعضها إلى البعض بقرينة الإجماع اعتبار أمرين في هذه المسألة: التخلل برجعتين والمواقعة على ما سنبينه. ويظهر من هذا عدم الوجه فيما ورد عن صاحب الجواهر رضوان الله عليه من أنه لا يستفاد من هذه الأخبار اعتبار المواقعة، إذ أن المجموع من حيث المجموع في هذه الروايات ربما يفيدنا ذلك. وبالجملة فإنما توجب 9 طلقات الحرمة المؤبدة إذا وقع طلاق العدة 3 مرات، ولكن يعتبر فيه أمران: أحدهما تخلل رجعتين، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف في البيت. الثاني وقوع المواقعة قبلا كانت أو دبرا بعد كل رجعة، فطلاق العدة مركب من 3 طلقات، 2 منها رجعية و1 منها بائنة لما عرفت من النصوص. فإذا وقعت 3 منه حتى كملت 9 طلقات حرمت عليه أبدا. هذا والأحوط الاجتناب عن المطلقة 9 مطلقة وإن لم تكن الجميع طلاق العدة، وذلك تمسكا ببعض الإطلاقات وذهاب بعض الفقهاء إليه. المسألة الخامسة: إنما يوجب التحريم
الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر، وأما إن تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنها غير مطلقة، وذلك لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره في الثلاثة. فبالفحوى بالنسبة إلى الواحدة يهدم، وللأخبار الكثيرة منها موثق رفاعة عن الصادق عليه السلام سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول، أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال عليه السلام نعم. ومنها خبره الآخر عن الصادق عليه السلام سألته عن المطلقة تبين ثم تتزوج زوجا غيره، قال عليه السلام انهدم الطلاق. ومنها خبره الثالث قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول، على كم هي عنده؟ قال على غير شيء، بمعنى أن هذا الطلاق السابق لا يحسب بعد ذلك. ومن هنا قلنا إن تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنها غير مطلقة، ويتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة لأصالة عدم التحريم الذي يحتاج إلى تحلل زوج آخر إلا أن يتحقق سببه. المسألة السادسة، قد عرفت مما تقدم أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، ويعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون الزوج المحلل بالغا، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقا، وذلك لاستصحاب بقاء الحرمة حينئذ بعد الشك في صحة التمسك بالإطلاق وللإجماع بل والنص. فعن أبي الحسن الرضا عليه السلام في خبر علي بن الفضل الواسطي قال كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها غلام لم يحتلم، قال لا حتى يبلغ. الأمر الثاني أن يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل، وذلك لأصالة عدم حصول التحلل إلا بمثل هذا الوطي بعد عدم صحة التمسك بالإطلاقات، هذا مضافا للإجماع والنصوص الدالة على ذوق العسيلة الظاهرة في الدخول في القبل بلا شك وريب. ففي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام في حديث فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل زوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها. وفي خبر سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها. والروايات في هذا متضافرة. والمقصود من الأسيلة إما لذة المواقعة أو إنزال المرأة بعد الالتذان على ما بيناه سابقا. وحينئذ يرد السؤال هنا أن هذه الروايات التي تقول بذوق العسيلة في التحليل، هل يتحقق التحليل بوطي المحلل دبرا ولم يطأها قبلا أم لا؟ احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول أن نقول بأن المراد من الإطلاقات التي تقول بأن الدبر أحد المأتيين وأصالة المساواة بين القبل والدبر إلا ما خرج بالدليل، هو أن يكون الوطي بالدبر محللا أيضا. ومن احتمال الشك الموجود في أن الوطي دبرا هل هو محلل أو لا، وفي صورة الشك استصحاب بقاء الحرمة جار ويؤيده التشديد الذي صنعه الشارع على الأزواج لكي لا يتلاعبوا بالطلاق كما عرفته مما تقدم من الروايات. ويمكن التفصيل أيضا لأنه إن كان المراد بالعسيلة الواردة في الروايات هو لذة المواقعة، فلذة المواقعة تشمل الوطي في الدبر أيضا كما تشمل القبول. وإن كان المراد بالعسيلة إنزال المرأة بعد الالتذان فالظاهر أن هذا مختص بالقبول ولا يشمل الدبر. على تأمل في البين وكيف كان، فإن الأمر الثاني الذي يعتبر في زوال التحريم هو أن يطأها الزوج المحلل قبلا وطيا موجبا للغسل، وذلك بغيبوبة الحشفة في فرجها أو مقدار الحشفة من مقطوع الذكر مثلا أو ما أشبه ذلك للإطلاق الشامل لمقطوعها. وهل يعتبر الإنزال بعد الوطي؟ فيه إشكال، الأحوط اعتباره، وذلك لقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في امرأة رفاعة القرطي قالت: كنت عند رفاعة فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وأنه طلقني قبل أن يمسني وأنا معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وتقدم قول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح التعبير بذلك كما عرفته. وحيث إن ذوق العسيلة مردد بين لذة الجماع وبين الإنزال، والأول معلوم والثاني مشكوك، فيرجع فيه إلى الأصل، ويحتمل إرادتهما معا أيضا. ولعل لهذا الاحتمال قلنا بالاحتياط. الأمر الثالث أن يكون العقد دائما لا متعة، وذلك للأصل وللإجماع والنصوص التي منها ما عن أحدهما عليهما السلام في الصحيح: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال: لا. وفي موثق هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة، هل تحل لزوجها الأول؟ قال لا، حتى تدخل فيما خرجت منه، أي تدخل في زواج دائم، إلى غير ذلك من الروايات. ويمكن دعوى الانسباق من سياق قوله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره. وكذا لا يصح التحليل بالعقد الفاسد أو الوطي بالشبهة لعدم صدق الزوج الوارد في الكتاب بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره مضافا إلى السنة. المسألة السابعة، لا فرق في المحلل بعد جامعيته للشرائط أن يكون عاقلا أو يكون مجنونا، فحينئذ يصح أن يكون التحليل ولو كان الزوج مجنونا لإطلاق الأدلة الشامل للمجنون أيضا إذا كان العاقد بإذن وليه، أو كان المجنون إدواريا ووقع في حال صحوه ووقع الدخول في حال الجنون، ولكن لو أراد المجنون الطلاق فلا يصح منه إلا بمراجعة الولي أو المراجعة إلى الحاكم الشرعي لأن له السلطة على مثل ذلك. المسألة الثامنة، لو لم يقدر المحلل على الدخول لعلن فيه أو مرض أو نحوه لا يقع به التحليل لما مر من اعتبار الدخول وقوله صلى الله عليه وآله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وكذا إذا كان المحلل ليس له شهوة كالخصي ونحوه وإن كان قادرا على الدخول لظهور الروايات المتقدمة في غير ذلك وما مر من قوله صلى الله عليه وآله ويشهد له خبر محمد بن مبارك قال سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟ قال لا يحلل، بناء على أن المراد به من ليس له شهوة أصلا. وأما إن حصل منه الشهوة وتحققت سائر الشرائط فالظاهر أنه يحصل به التحليل، وحينئذ ينبغي حمل الروايات المانعة على محامل أخرى. هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء منهم السيد السبزواري في مهذب الأحكام. المسألة التاسعة، لو كانت المطلقة مسلمة والمحلل غير مسلم لا يقع به التحليل، وذلك لأن من شرائط التحليل أن يكون العقد شرعيا، وفي هذه المسألة العقد ليس بشرعي فلذا لا يقع به التحليل. ولو طلقت الزوجة الذمية ثلاثا ثم تزوجت ذميا آخر وبانت منه بعد الوطي يقع التحليل به، فيصح حينئذ للزوج الأول أن يتزوجها ثانية للعمومات والإطلاقات الشاملة للمقام وغيره من أقسام الكفار. المسألة العاشرة، إذا طلقها ثلاثا وانقضت مدة فادعت المرأة أنها تزوجت وفارقها زوجها الثاني ومضت عدتها واحتمل صدقها، صدقت في كلامها ويقبل قولها بلا يمين، وهذا الكلام منسوب إلى المشهور
لما عن الصادق عليه السلام في الصحيح في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري فقالت لي قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أتصدق ويراجعها وكيف يصنع؟ قال إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها بناء على أن المراد بالثقة هنا هو احتمال صدقها وكيف كان؟ فإن المرأة إذا ادعت بأنها تزوجت من المحلل وقد فارقها المحلل صدقت في قولها بلا يمين فيجوز للزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد ولا يجب عليه الفحص والتفتيش والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت المرأة ثقة وأمينة. المسألة الحادية عشرة: لو دخل المحلل فادعت الدخول ولم يكذبها المحلل صدقت وحلت للزوج الأول لأن الإجماع قام على ذلك ولأن هذا المورد من الموارد التي لا يعلم إلا من قبلها والمفروض أن المحلل هنا لم يكذبها فيقبل قولها وأما إذا كذبها فلا يبعد قبول قولها أيضا لكونها بمنزلة ذي اليد ولتعذر إقامة البينة في مثل هذه الموارد لكن الأحوال الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها لكون الاطمئنان من الحجج المقبولة الدائرة في الفقه ولو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها فإن كان الرجوع قبل أن يعقد الزوج الأول عليها لم تحل له للاستصحاب وإجماع الأصحاب وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها لأن هذا الرجوع يصبح في حق الغير حينئذ ولا أثر لقولها في حق الغير إلا مع ثبوته بحجة معتبرة. المسألة الثانية عشرة: لا فرق في الوطي المعتبر في المحلل بين الوطي المحرم والوطي المحلل لظهور الإطلاق ولأن المقام من الوضعيات التي لا فرق فيها بين الحلية والحرمة وعليه فلو وطأها زوجها المحلل وطيا محرما كما لو وطأها في حال الإحرام أو وطأها في الصوم الواجب أو وطأها في حال الحيض ونحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الأول لوجود المقتضي للتزويج وفقد المانع عنه. نعم يكون الزوج المحلل قد ارتكب الحرام بهذا الواطي وهي أيضا تكون آثمة إذا طاوعت وكان بإرادتها. المسألة الثالثة عشرة: لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق لأصالة البراءة عن وجوبه وظهور الإجماع على عدم وجوبه بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح وذلك للاستصحاب في بقاء علقة النكاح والزوال يحتاج إلى دليل وقطع ولو علم بأصل الطلاق وشك في عدده بنى على الأقل لما أثبتوه في الأصول من أنه عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر يؤخذ بالأقل لأنه المتيقن، والثاني أي الأكثر يحتاج إلى دليل معتبر والمفروض انتفاؤه، وما نحن فيه من هذا القبيل أيضا، لأنه إذا دار أمره بين أن يكون قد أوقع طلاقا متعددا، لنفرض الطلاق الثالث، أو أوقع الطلاق الثاني أو الأول وتردد بينهما، فالزيادة مشكوكة، فيأخذ بالقدر المتيقن، لنفرض هو الثاني والثالث يكون مشكوك فلا يعتني به، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أم التاسع، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الأول وبالحرمة الأبدية في الثاني، وذلك لأن خصوصية هذه الحرمة تكون مشكوكة فيرجع فيها إلى الأصل عند عدم الدليل عليها، والأصل هو البراءة. نعم، لو شك بين الثلاث والتسع يشكل البناء على الأول بحيث تحل له بالمحلل، وذلك لوجود الأصل الموضوعي في البين الحاكم على الأصل الحكمي، وهو استصحاب الحرمة. وقد فصل هذه المسألة العلماء في الأصول، ولا مجال لبيانها هنا. المسألة 14، لو ارتد المحلل بأن خرج من الإسلام إلى الكفر، فإن كان ذلك قبل الوطي فلا يتحقق التحليل، وإن كان بعده حصل التحليل. أما الأول لا يحقق التحليل، فلانفساخ النكاح حينئذ وظهور الأدلة في التحليل في لزوم كون الزوجية باقية حين الوطي. وأما إذا كان الارتداد بعد الوطي يحقق التحليل، فلوقوع التحليل جامعا للشرائط والانفساخ حصل بعده، فتشمله الإطلاقات والعمومات. المسألة 15، لو طلق زوجته ثم شك أن الطلاق الذي أوقعه من الطلاق الرجعي أو البائن لا يجوز له الرجوع إليها إلا بعقد جديد، وفي النفقة لا بد من مراضاتهما عليها، وذلك لأن مقتضى الاحتياط في التكليف المردد بين المتباينين مع وجود العلم الإجمالي هو هذا إذا لم يكن من الطلاق الثالث، وإلا ففيه تفصيل. المسألة 16، إذا كان الطلاق موجبا للضرر نفسا على الزوجة ففي جوازه حينئذ إشكال، وذلك لجهة كونه تسبيبا للإضرار بالغير حينئذ فلا يجوز، إذ أدلة لا ضرر ولا ضرار تشمله. ومن جهة إمكان دعوى شمول إطلاقات أدلة الطلاق، وأن الطلاق بيد من أخذ بالساق، وولاية الزوج على الطلاق حتى في مثل هذه الصورة جارية هذه الإطلاقات، فيجوز له إيقاعه ولو تضررت الزوجة نفسا أو تحرجت الزوجة من ذلك. فعلى كل حال، إذا كان الطلاق موجبا للضرر بالزوجة أو موجبا للحرج بها ففيه احتمالان، قد يقال بالجواز وقد يقال بعدم الجواز. نعم، لو كان الإضرار بالزوجة ليس من جهة الطلاق بل من حيث النفقة أو من حيث السكنة أو نحو ذلك، فحينئذ لا إشكال في جوازه،
لأن رفع تلك الأضرار وتداركها يجب أن يكون من بيت المال حينئذ، وإلا يجب على سائر المسلمين فرض كفاية. المسألة السابعة عشرة، لو ادعت المطلقة أن الطلاق وقع في حال المرض الذي انتهى به إلى الموت وأنكر الوارث ذلك، يقدم قول الوارث لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، إلا إذا ثبت خلافه من بينة أو نحوها بأن الطلاق وقع في حال المرض ولا يلحق بالمرض الموت بالحوادث كالغرق والحبس والأسر ودهس السيارة والمصادمات وسقوط الطائرة ونحو ذلك، للأصل بعد الشك في شمول الدليل له. ولو ادعت المطلقة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج الطلاق، فالقول قوله مع اليمين لأصالة عدم الطلاق إلا مع البينة عليه، والمفروض عدم البينة. وأما نقول باليمين فلأنه لفصل الخصومة ظاهرا. المسألة الأخيرة، تقدم منا كراهة أصل الطلاق، وتتأكد الكراهة للمريض على المشهور المدعى عليه الإجماع، مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في رواية زرارة: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج، وإن طلق صح ويترتب عليه جميع أحكامه لإطلاقات الأدلة، وحينئذ يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية، وترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أم رجعيا ما بين الطلاق وسنة. أما الأول فلأنها كالزوجة في الأحكام، إذ في حالة الرجعة في حالة العدة الرجعية تشبث الزوجية والعلقة الزوجية باقية، لذا يصح له الرجوع إليها وعليه. فلأن المرأة المطلقة في حال العدة كالزوجة فتشملها الأحكام ومنها الإرث، هذا مضافا إلى النصوص الخاصة التي منها صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة، قال: ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة. والروايات في هذا متضافرة. وأما الثاني فللإجماع وللنصوص الخاصة أيضا التي منها موثق عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة، قال عليه السلام: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح بين ذلك. وعن الصادق عليه السلام في رواية أبي العباس: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه. قال: قلت: فإن طال به المرض، فقال: ما بينه وبين سنة، إلى غير ذلك من الروايات. طبعا ما لم تتزوج ولم يبرأ الرجل من مرضه الذي طلقها فيه لما عرفته من النصوص، فلو برئ بعده ثم مرض ثانية ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.